بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، بسنيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام السعدي رحمه الله تعالى في منظومته المسمى منظومة القواعد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: وكل شرط لازم للعقائد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فأعلما، استعمل قرعة عند المبهم من الحقوق أولاد التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا، فكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبب، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبيعي من عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائه على النبي وصحبه والتابع. نعم شيخنا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله اليوم المجلس الأخير من مجالس شرح القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما. نعم، الأصل في العقود التي تكون بين المسلمين يتعاقدون فيما بينهم أنه الإباحة، إلا إذا دل الدليل على تحريم هذا الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. والحديث رواه الإمام الترمذي وغيره. إذن المسلمون على شروطهم، والمراد هو طبعا بالشرط هو ما يجعله العاقدان أو أحدهما في العقد، لأنه الشروط في المعاملة تقع على عدة أنواع، منها الصحيحة ومنها الباطلة. الصحيحة هي كل شرط اشترطه المتعاقدان، يعني أحدهما أو كلاهما، وليس فيه محذور من الشارع، فلا يوجد محذور من الشارع، فنقول على هذا العقد هذا عقد صحيح. طبعا ندخل في هذا جميع الشروط في البيوع، وأيضا في الإجارة والجعالة، وهذه الشروط التي الأصل فيها إنها شروط صحيحة، يعني الأصل فيها إنها شروط صحيحة. وأيضا يدخل فيها عمل السمسار، كما ذكرت أنا في دروس سابقة قلت إن السمسار إنه أقول لك أعطيك هذا الشيء، أقول لك بيعه بكذا مبلغ وما زاد عنه فهو لك، هذا جائز، يعني لا يوجد ما يحرم هذا الشيء. المسلمون على شروطهم، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري عن ابن سيرين وعن ابن عباس، ذكره معلقا بجواز هكذا بيوع، جواز هكذا بيوع. والشرط الثاني هو الشرط الباطل. شنو شرط باطل؟ شرط باطل هو الذي يتضمن في العقد إما تحليل حرام أو تحريم حلال، إما تحليل حرام أو تحريم حلال، ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة، ك يعني التي تكون في بيوع الربوية، وكأيضا في الأخطاء اللي يخطئها كثير من المسلمين في مسألة الصرف، أنه يأتي بعملة معينة ويصرفها إلى عملة أخرى ولا يحصل التقاضم، وهذا طبعا هذا يعني فاسد كما جاءت فيها النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فين اختلف، قال يعني يدا بيد، وفي رواية هاء بهاء، يدا بيد وفي رواية هاء بهاء، يعني شو اختلف، يعني دولار وريال، فالدولار كما ذكر ذلك المجامع الفقهية إنما تبرؤ هذا يعني طار بحد ذاته جنس، والجنيه أو الليرة وكذا هذا جنس، فإذا تبايع الطرفان فعليهما بيش يجوز الزيادة ويحرم النسيء، لا يجوز تقول له غدا أكمل لك الباقي، لا تعطيني الآن، تعطيني الآن كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله ابن عبيد الله، وجاء رجل أراد أن يصطرف الدراهم فقال له طلحة لهذا الذي جاء إليه والحديث في الصحيح، قال حتى يأتي خادمي، سيد عمر قال لا، قال ما لا يكون الصرف حتى يأتي ويكون يدا بيد، يدا بيد أو كما قال. إذن هذه شروط باطلة تضمنت في العقد، فنقول على أن هذا يعني باطل لأنه يخالف الشرع، وكذلك يعني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكذلك يأتي بكيلوات من الأرز السيء ويأخذ كيلو أرز جيد، هذا كل هذا يعني ربا الفضل، ربا الفضل يعني هنالك يعني شرط باطل. طبعا الباطل والفاسد عند جمهور واحد، أما عند الحنفية فاختلفوا، عندهم الفاسد غير الباطل. نعم، في العبادات الفاسد باطل واحد، وفي المعاملات الفاسد غير الباطل، الباطل لا يترتب عليه آثار الشرعية، أما الفاسد فيترتب عليه الآثار الشرعية. نعم، أنا شرحت هذا في دروس أصول الفقه. طبعا نشوف المعاملات تقع على ستة أنواع. النوع الأول شرط ما هو من مقتضى العقد، مثل ماذا؟ مثل البيع من مقتضى تسليم المبيع للمشتري، أنا اشتريت مني موبايل أنه يقتضي العقد أنه أسلمه إليك. الشرط الثاني هو من مصلحة العقد، مثل ماذا؟ مثل أن أشترط التأجيل في الثمن، البيع بالتأجيل إخواني جائز، البيع بالتقسيط جائز، يعني كما اشترت عائشة الجارية بريرة اشترتها بتسعة أواقن في كل سنة أوقية، فاشترتها وهذا بالتقسيط، وهذا كان بالتقسيط، فبيع بالتقسيط جائز بشرط أن يحدد التقسيط يعني الفترة الزمنية، وأن لا يلزم على التأخير في تسديد القسط، يعني يلزم عليه غرامة، لأن هذا الغرامة ربا. فأنا أقول لك مثلا عندي هذا الكتاب أبيعه مثلا ب $100، تعطيني كل شهر $10، فجاز كل شهر، مو أقول لك والله بعت $100 وانتهى الأمر وأذهب، لا هذا لا يصح، لا يصح، لأنه لا يجوز يعني هكذا أبيع. نعم، فهذا الشرط الثاني قلنا هو من مصلحة العقد، مثل أن يشترط التأجيل في الثمن أو الرهن أو الكفيل أو الضمين، هذا يعني من مصلحة العقد. زين، النوع الثالث من أنواع الشروط هو من مصلحة أحد المتعاقدين، من مصلحة أحد المتعاقدين، فهذا يعني مثل يشترط الإنسان أن يسكن في بيته الذي باعه لمدة أسبوع، يعني أنا بعت بيتي زين وأقول لك يعني أشترط عليك أن أسكن فيه لمدة أسبوع، أو بعت سيارة وأقول لك تبقى عندي لمدة أسبوع، فهذا يعني ليس من مصلحة العقد وإنما من مصلحة المتعاقد، من مصلحة المتعاقد. طبعا اختلف العلماء في هذا الشرط، هل هو شرط صحيح أم شرط غير صحيح، يعني أنا أشتري سيارة وقال لك يعني أشترط أنه تبقى عندي لمدة 5 أيام، الحنفية والشافعية قالوا يعني غير صحيح، ويعني غيره قالوا بالصحة. طبعا الحنفية والشافعية سدلوا على حديث ضعيفة، منها أنه لا يحل شرط المبيع، هذا طبعا غير صحيح، للنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر، بعدين واشترط جابر، اشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحملان إلى المدينة، فهذا بيع وشرط. أما هذا الذي جاء ولا يحل شرط وبيع، هذا حديث رواه أبو يعلى في مسند كبير لا يصح، هذا يعني لا يصح وشاذ ومنكر يعني. نعم، إذن هذا الشرط الثالث. الرابع هو الشرط الذي يحصل به تعليق العقد، مثل ماذا؟ مثل أقول أبيعك هذا أو أبيعك هذه السلعة إن رضي محمد أو إن جاء عمر. يعني عندي مثل أني عندي موبايل، أقول لك أبيعك هذا الموبايل إن جاء محمد أو إن قبل عمر. جمهور العلماء على تحريم هذا أو قالوا هذا غير صحيح، لأن هذا غير مجزوم به، والأصل في العقود أن تكون مجزوما به، الأصل في العقود أن تكون مجزوما به. وذهب الشيخ الإسلام التيمي رحمه الله ومن تبع الشيخ رحمه الله إلى صحة هذا الشرط، قالوا هذا صحيح، واستدلوا أنه قالوا أن نافعا اشترى من صفوان دارا بمكة، هذا بيع العربان العربون يعني، ليتخذ سجنا، واشترط رضا عمر، قال فإن رضى عمر فالعقد لازم، وإن لم يرضى فالعرباني هذا العربون اللي قدك يا فهو لك، فعلق البيع برضا عمر، فدل ذلك على جواز تعليق البيع. الجمهور استدلوا بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه، لا يغلق الرهن صاحبي، هذا حديث في السنة رواه وحسن، وقالوا ما بذلك إذا قال أرهنك مثلا على سبيل المثال هذه السيارة مقابل مبلغ معين، هذا مبلغ في ذمتي، أرهنك السيارة مقابل مبلغ معين وهذا مبلغ في ذمتي، قال فإن أتيتك بهذا المبلغ في الوقت المحدد، قال ولا فأخذ هذه الساعة أو أخذ هذه السيارة اللي أنا رهنتها عندك. فعلى مقتضى القول الأول قول الجمهور أن هذا يعني صحيح، وإن كان فيه تعليق البيع بعدم إحضار الثمن. قالوا طبعا الجمهور والحديث يراد به ما كان في عهد الجاهلية، لا يغلق الرهن من صاحبه في الجاهلية، إن الرهن يمتلك إذا حضر الأجل، إذا حضر الأجل ولم يسدد الدين سواء أذن مالكه أو لم يأذن. قالوا أما إذا كان المالك آذنا يعني أذن بذلك فإنه لا يدخل في الحديث بقوله ولا يغلق الرهن وصاحبه، وهذا ما غلط قد أذن به، هذا له قوته. النوع الخامس الشروط اشترط يعني اشتراط عقد في عقد، مثل ماذا؟ أقول لك أؤجرك هذا البيت بألف ريال على أن تبيعني تلك السيارة، هذا طبعا باطل، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، هو هذا مفهوم بيعتين في بيعة اللي شرحه الإمام الترمذي، وليس معنى بيعتين في بيعة كما يفهم بعض يقول لك يعني هو بيع التخصيط، يقول بيع التخصيط هو بيعتان في بيعة، لا، بيع التخصيط ليس بيعتان في بيعة، لأني أنا أقول لك عندي هاي الحاجة تعطيني حالا بألف مؤجرين بألف وخمسمائة، فنتفق على بيعة من البيعتين، فإن ذهب المشتري ولم يحدد نوعا من البيعتين فهذا يعني يصح أن نقول عليه بيعتين بيعة. أما إذا إحنا حددنا نوعا من البيعتين فهذا جائز، ملك هذا الموبايل عندي تعطيني هسه الآن ألف دولار، تقسيط 1500 كل شهر 100 دولار، فأقول لك نعم أنا أريد بالتقسيط، عقد البيع انتهى الموضوع، هذا ليس بيعتين في بيعة، هذا بيعة واحدة وليس بيعتين في بيعة. لكن لو ذهب المشتري ولم يحدد نوع من البيعتين يكون بيعتين في بيعة، طبعا هذا بيعتين في بيعة بيع باطل، والذي شرحته الآن ذكره الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، هو الحديث عند الترمذي فذكر هكذا. نعم زين. النوع الثالث من شروط اشتراط امر يناقض العقد مثل ماذا؟ اقول ابيعك هذه السياره بشرط ان لا اسلمها لك، هذا يعني بيع باطل، هذا بيع باطل. فهذا كما ذهب به الحنفية والشافعية قالوا عقد باطل. كيف أنا أبيعك على أن أسلمك هذا ال نعم. إذن هذه الشروط، نعم شروط صحيحة وشروط باطلة. قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. يعني عندنا إحنا القرعة يعني يأتي بمجموعة أسهم، يعني يخترع زين فيجعل مجموعة أسهم مميزة بعلامة معينة زين، وإذا خرج السهم المعين الذي هو لك فيعني كان هذا مناسب. متى تستخدم هذه القرعة؟ متى تستخدم هذه القرعة؟ تستخدم وتستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحق من الحقوق. يعني أنا عندي مثلا عدة نساء وأريد مثلا أن أذهب لسفر معين، فكل مرأة لها حق مشترك في سفر معي، أنا لا أستطيع أن أخذ جميع النساء، فزوجتي الأولى لها حق، الثانية لها حق، الثالثة لها حق، فماذا أفعل؟ أقتلع بينهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائي، وكما قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفن مريم، فاختلفوا في كفالة مريم فاقترعوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني شنو يستهموا؟ يعني يقترحوا. وأصبح الآن مع الأسف جهل الناس هو حق الصف الأول ويسحب يقول تعال خذ مكاني. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وتأتي أنت وضيع حقك زين. المهم هذا كله سببه الجهل. فإذا القرعة إذا جهلت حقا من الحقوق زين، وهذه الحقوق كانت مشتركة، فنأتي بالقرعة. مثل ماذا؟ مثل الإذان. الإذان حق لي ولأخونا سالم ولأخونا علي ولكاظم وإلى آخره، يعني لمسجد غير معين. أما إذا كان لو مؤذن معين لا، فهذا حق المؤذن زين، فالمؤذن يعني مؤتمن والإمام ضامن. نعم. فهنا الإذان حق لي وحق واضح لجميع المسلمين، فماذا نفعل؟ أنا أريد أن أؤذن وأنت تريد أن أؤذن في مسجد ليس فيه إمام ولا مؤذن، فهنا طبعا نخترع. أو صلاة الجنازة، طبعا يجوز جنازة الفتح ويجوز جنازة الجنازة الفتح هو الميت، والجنازة بالكسر هو العريش الذي يعمل عليه الميت، بالكسر والعريش. نعم. فما يقرأ بينهما، يقرأ بينهما. هذا القرعة يعني تستعمل لتساوي الحقوق، تساوي الحقوق. طبعا فيها مسائل، فيها مسائل كثيرة. إذا تزعمت حقوق زين فتستخدم القرعة زين. رجل عنده أربع نساء، يعني هذا تفريع، مسألة تفريع، وقال طلقت زوجتي أو إحدى زوجاتي، من هذه الزوجة؟ لم يحدد. فنقول هنا الشرع يقول له يعني عليك بالقرعة، لأن هذه الحقوق اشتركت بين النساء زين. قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلا أحدهما فاستمعا. البيت الرابع والأربعون قال إذا تساوى العملان، يعني عندنا عملان من جنس واحد، عملان من جنس واحد، وهذه العملان اللذان من جنس واحد زين كانتا في وقت واحد. مثل على سبيل المثال دخلت إلى المسجد وأريد أن أصلي تحية المسجد، هل يجوز أن أنوي بها سنة الوضوء؟ نقول نعم يجوز، يجوز الإشراك بالنيتين، لأن كل فعل ليس مقصودا بذاته، ليس كل فعل ليس مقصودا به بذاته، ليس كما مثلا أدخل إلى المسجد وأنوي هل أصلي سنة الفجر القبلية أم الفجر. يجب هنا أن نعزل بين، لأنه السنة غير الفرض وليس هما من جنس واحد، فلا يصح التداخل بينهما. فإن دخلت المسجد أصلي تحية المسجد بنية سورة وضوء وتحية المسجد يدخل أيضا، يدخل أصلي مثلا سنة الفجر القبلية وهي يجعلها أيضا تحية للمسجد، يجوز، فيجوز التداخل في الأعمال إذا اتحد المقصود، إذا اتحد المقصود أخواني يعني إيه. فهنا يعني بعض المسائل تفريعات يعني عن هذا التداخل في الأعمال يجوز إذا اتحد في المقصود. ما ونهتبه إن المقصود من الفعلين يحصل بفعل واحد، فعندنا احنا مثلا طواف الإفاضة إذا أخره الحاج أجزأه عن طواف الوداع، طواف الإفاضة إذا أخره الحاج أجزأه عن طواف الوداع، وكذلك طواف القدوم إذا فعل طواف العمرة أجزأه لأنه من جسم واحد. وأخواني كذلك إذا اغتسلت المرأة عن الجنابة والحيض، هي عندها حيض وجنابة في وقت واحد، زين، فيعني فهنا تقتصر خصلا واحدا يجوز لأنه يحصل به المقصود، لأنه من جسم واحد، من جسم واحد، زين. قال وكل مزهور فلا شغلوا مثاله المضمون ومسبله. نعم احنا اخذنا وانت سواء عملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. نعم هذا البيت وكل مشغول فلا يشغل مثاله المضمون والمسبل، هذا يعني فيه قاعدة المشغول لا يشغل، يعني انت الذمة اذا شغلت فالمشغول لا يشغل. لماذا؟ لان الشيء اذا اشتغل بامر ما لا يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول، حتى يفرغ من هذا المشغول. مثلا على سبيل المثال انا لدي بيت ورجل يطلبني مال، فارهن هذا البيت، ارهنه لزيد، وجاء عمرو ويطلبني عمرو مال، زين، هل أنا أرهن البيت لعمرو؟ لا ما يجوز، لأنه البيت مشغول بالرهن لزيد، فلا، قال مثاله المرهون، فلا يرهن لإيش؟ لعمرو، وإن كان عمرو يطلبني، فما استطيع أني أن أرهن حاجة واحدة أو عين أو أرهن عينا واحدة لشخصين مختلفين. لماذا؟ مشغولة، الذمة مشغولة. هذه قاعدة يعني مهمة جدا، هذه قاعدة المشغول لا يشغل، هذه بعد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى أيضا عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، لأنه هل مشغولة بهذا المسلم وهو حق هذا المسلم، فإذا ذهب هذا المسلم عن هذا الحق فيكون حقك. يعني أنا أخطب امرأة فهذه المرأة مشغولة بهذه الخطبة، لا أتي أن أخطب على خطبة أخي، لأن هذه أولا يعني يؤدي إلى شقاق، ثانيا يعني تنازعت على شيء مشغول، على شيء مشغول. بعض علماء أيضا يعني أصلوا على هذه، فرعوا عنها الفروع، منها قالوا مثلا الإجارة والمضاربة، في وقت واحد هل يجوز في وقت واحد ومن وجه واحد؟ مثل ذلك يعني واحد عنده عامل، أنا عندي دكان وعندي عامل في الدكان، وهذا العامل يأخذ نسبة من الأرباح، عندي عقد مضاربة بيني وبينه، هل يجوز أن أعطيه أجر وأعطيه نسبة من الأرباح؟ يقول العلماء يقول هنا اجتمعت عقد إجارة وعقد مضاربة في محل واحد، قالوا ما يجوز، قالوا لا يجوز، ولكن لو كان كل منهما مستقل بنفسه يجوز. مثل ماذا؟ مثل وقت الصبح للإجارة ووقت الظهر لنسبة من أرباح مبيعات. أقول لك مثلا من الساعة الثامنة إلى الثاني عشر هذه أدفع لك إجارة كذا، من الثاني عشر لهذه المبيعات الأرباح التي من المبيعات أعزلها لك نسبة، لهذا يجوز. فصل العقدان، فصلنا بين عقد الإجارة وعقد المضاربة. زين، أما إذا كان العقدين ليس من جهة واحدة وليس متعارضين فيجوز، إذا كان العقدين يعني ليس من جهة واحدة وليس متعارضين زين فيجوز. مثل بيع العربان، بيع العربان هذا جائز، أتي لي محل أقول له أريد هذه الحاجة، أعطيك 100 دولار عربون، فإن أتيت فيعني البيع قائم، وإن لم أتي فالمئة دولار لك بشرط. طبعا هنا بعض الطلاب العلم يتبع على الشرط أن يحدد فترة زمنية لهذا الوقت، مو يجعل الأمر مطلقا، لأن إذا لم يحدد فترة زمنية سوف يكون خصام. يعني أنا أتيك بمئة دولار أقول لك هاي 100 دولار زين عربون لي هذا الموبايل أنت تخابرني بي تتصل بي أمي، وإذا أتيت فالبيع قائم، وإذا لم أتي فالمئة دولار لك. وأذهب أتيت وراء بعد يومين وإلا وجدت الموبايل مبيوع، فيقول لك أنا قلت لك إن لم أتي وأنا أتيت، فتجيبه تقول له أنت لم تأتي أمس، أنت أتيت بعد يومين، فصاح نزاع. نقول لا، سد الذرائع، حدد وقت إلك 24 ساعة، إلك ساعتين، إلك كذا وقت، ولا يجوز بيع العربان دون تحديد الوقت، هذه قيدوها عندكم حفظكم الله. زين، فإذا المشغول لا يشغل، وطال المرهون والمسبل. فالموقوف أنا عندي بيت أو عندي بستان وقفته لله عز وجل، فهذا لا يباع، لأن مشغول بالوقف، مشغول بالوقف لا يباع، لا يوهب، لا يوهب، لأنه مشغول بالوقف. وكذلك الأجير الخاص، الأجير الخاص، يعني أنا عندي مثلا بيت وجئت بعامل يعمل إجارة في هذا البيت من الساعة فلانية إلى الساعة فلانية، لا يجوز هذا العامل في هذا الوقت يذهب يعمل عملا ثانيا ويحصل منه أجر، لا يجوز، لأنه مشغول بهذا العمل ومشغول بهذا الوقت الذي حصل فيه اتفاق بين الأجير والمستأجر، واضح أخواني؟ ولأن زمانه مستحق للمؤجر مشغول به، واضح؟ مشغول به. زين، قال نعم، ومن يؤدي عن أخيه، عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، هذا حق الرجوع على الغير فيما أدى عن الحقوق، يعني الذي يؤدي عن أخيه واجبا معينا، قال أريد أن أؤدي عن أخي واجبا معينا، فلي أن أرجع إن نويت الرجوع. مثل ماذا؟ مثل غاب جاري، غاب عن أهله، وأنا نويت أنه أنفق على أهلي بنية إذا رجع هذا الرجل يعني يرجع لي المال، لأن ما نويت التبرع، فإذا رجع الرجل هنا لك الرجوع لأنك أحسنت عليه كما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، فأنت أسدت على عائلتي، يرجع يقول لك أعطيني، يقول أعطيني أنا صرفت هذا المبلغ على أولادك زين، وكذلك إذا قضيت دينا عن أحد زين، ثم جاء الدين وأتى الدائن يسأل عن أخيك ورفعت عليه قضية وهذا حيسجن، فأنت تفعل تعطي الدين بنية أن تأخذه من أخيك، فلك أن ترجع إليه لأنك محسن، كما قال تعالى ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. هذا طبعا في الحقوق التي يجوز فيها نية الرجوع، لكن أكو حقوق لا يجوز فيها نية الرجوع ولا يجوز أصلا أن تؤديها، مثل ما الزكاة، مثل الكفارات، فهذه تحتاج إلى نية، فأي حق يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارات ونحوها فلا يؤدي عن غيره إلا بإذنه. لماذا؟ لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدي عنه. لماذا؟ لاحتياجه لنيته، لاحتياجه لنيته. فأنت تعطي الزكاة ويقول أنا أعطيتك الزكاة، أعطيني الزكاة، لا يحق لك، لا يحق لك ذلك، لأن هذه العبادة تحتاج إلى نية، هذه العبادة تحتاج إلى إيش؟ إلى نية. قال والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا ذكران. هناك وازع شرعي وهناك وازع طبعي. الوازع الطبعي هو ما كرهت الطباع هذا الشيء، كرهت الطباع هذا الشيء، فإنسان يكره مثلا النجاسة، يكره النجاسة، ما لا يحب السم الذي يؤذي الإنسان، هذا شيء طبيعي يعني، وازع طبيعي هذا. فهذا الوازع الطبيعي جعله شرع كالوازع الشرعي. نعطي مثال حتى تتضح الصورة بين الوازع الطبيعي والوازع الشرعي، مثل أكل النجاسة. أكل النجاسة هل يوجد دليل لو سئلت يا سالم على تحريم أكل النجاسة؟ لا يوجد دليل صريح واضح في تحريم أكل النجاسة. لماذا؟ لأنه الشرع لم يجعل دليلا على تحريمه، لأنه الطابع الواسع الطبعي يبغض هذا الشيء، يكره هذا الشيء، فلم يجعل له دليلا. كذلك اعتساء السم لم يجعل له دليلا، السم الغير قاتل، أما السم القاتل فيه دليل. زين واضح أخواني؟ فالوازع الطبعي كالوازع الشرعي، فأكل النجاسة هذه تنفر الطباع منها، فكانت كالوازع الشرعي بلا نكران، بلا نكران. زين والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي، وانتهى يعني رحمه الله بي الحمد على إتمام هذه المنظومة، فالحمد طبعا من أسباب الزيادة، ولئن شكرتم لأزيدنكم، والشكر والحمد تؤدي إلى دوام النعمة. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قلنا الدعاء لا يرفع إلا إذا جاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله عجل هذا الذي لم يصلي على النبي لم يثني على الله ولا يصلي على النبي، قال عجل هذا. وقال ابن القيم قال الدعاء أو الصلاة على النبي يكون إما في بداية الدعاء أو في وسطه أو في آخره، والصحيح الذي جاء به النص هو في بداية الدعاء. وإلى هنا نقف إن شاء الله، جزاكم الله خير، وقد أجزتكم بهذه الدروس التي عقدناها، ولكم أن تجيزوا من ترونه أهلا للإجازة على شرط أهل حديثي والأثر. جزاكم الله خير.